من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى قوله: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. أليس هذا قرآن؟ قلنا نعم أو بلى، هذا قرآن. قرآن؟ قرآن. كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلى هرقل وهو كافر وسيمس هذا القرآن؟ قلنا لهم، وكذلك قالوا لنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فأنتم قد أوقعتم أنفسكم في هذا الإشكال. نقول: لا إشكال، قد وجه العلماء هذا الحديث بتوجيهات تجتمع فيها النصوص. ما هو التوجيه؟ أولا أن هذا ليس بقرآن، والبحث في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل أرسل له قرآن؟ إنما أرسل له قرآن قد امتزج بكلام البشر، وهذا ليس بقرآن، هذا تفسير. إذن ليس فيه دليل، هذا القول الأول. القول الثاني ما هو؟ أن هذا من باب الدعوة. قال العلماء: يجوز أن يمكن الكافر من مس بعض آيات الله سبحانه وتعالى من باب الدعوة، وهذا هو الدليل. ويؤيد ما ذكرنا الحديث الذي قد ذكرناه هو لنا وليس لهم، وهو: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فهذا يؤيد أنه لا يجوز أن يمكن الكافر من مس القرآن، وبهذا تجتمع النصوص. ومعنى الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، فمن قال بالمنع طولب بالدليل. أنت تريد أن تمنع، هات الدليل، يأتي بهذا الدليل، نقول هذا ساقط من أصله، كما بينت لكم تفصيل هذه المسألة، وربما أطل ومعي كلام كثير في هذه المسألة، لكن يكفي هذا البحث. قال المصنف: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ومما يدلك على أن ذكر الله جائز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي، حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا الحديث أخرجه مسلم: يذكر الله على كل أحيانه. وأليس من الذكر، بل أعظم الذكر، هو القرآن؟ وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل، وكل من ألفاظ العموم والشمول، أحواله، أي على جميع أحواله، ويدخل من هذه الأحوال حال الجنابة، ويدخل حال عدم الوضوء، ويدخل حال الوضوء، ويدخل جميع ما يخطر في بالك. واضح؟ إذن يذكر الله على كل أحيانه. إذن ما معنى كرهت؟ بينت لكم هذه المسألة أن الكراهة هنا كراهة تنزيهية، وربما يقول قائل أن المراد بالكراهة إذا أطلقت في الشرع الكراهة التحريمية، ولكن أخشى أن أيضا أخرج من هذا الموضوع وأطيل، ولكن قد ذكرت هذا في فتح الباري بالتفصيل، وبينت أن الكراهة هنا كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعارى من الليل ثم قال لا إله إلا الله. ولا شك أن الذي يتعارى من الليل على غير وضوء. واضح؟ فهذا دليل على أن الكراهة هنا كراهة تنزيهية، وقد أسهبت في هذه المسألة في فتح الباري.
ثانيا النوم بما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
خلاص يكفي، أننا احنا قلنا إلى ونصف وخمس، فأنني سأغادر إذا كان لديكم أسئلة، وإلا تركتمونا ننصرف. إيه، هنا عقيقة إن شاء الله لأخينا محمد أبي زينب، فهي عقيقة من أراد أن يحضر، لكن ما شاء الله العدد يصل إلى 50، سيصل إلى 50 إن شاء الله، لأن أخبرني أن العدد كبير جدا سيأتي إن شاء الله، فمن أراد أن يحضر فليحضر. واضح؟ إذا كان لديكم سؤال وإلا انصرفنا وغادرنا. ونسأل الله أن يقال لنا انصرفوا مغفورا لكم. كان لديكم سؤال أو للنساء فحي هلا، وإلا ذهبنا وأصبحنا كالذهب. علماء ما شاء الله، فقهاء. جاهز، لديكم سؤال؟ أرى في عين أرى في عينيك السؤال.
الأولى أن الطواف سبعة يطوف قال كعبين حيث النبي،
هذا غير صحيح
كما قال يعني بعضهم أو في كتب الأحاديث.
هذا القول ساقط. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف أو أن صلاة ركعتين بمعنى الطواف هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف لا يجزئ عن ركعتي تحية المسجد، بل يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يبقى على عمومه، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد، وال هنا للعموم والشمول والاستغراق، فمن أراد أن يخرج أي مسجد من هذا اللفظ قلنا له هاتوا برهانكم، هذا الدليل. أما الاستدلال في الحديث بالحديث فهو ساقط، وهو قول لبعض الأحناف في كتبهم، وقد حتى بعض محقق الأحناف قد رد هذا القول. أظن سقط السؤال. إذن
يقول بعضهم أن الأحناف لا يرتضون أن يسمون الأحناف لأن ذلك قد يكون يعني تقليلا من شأنهم.
تقليلا؟
نعم، الأحناف صيغة يعني صيغة جمع تدل على القلة، فيرتضون بالحنفية لا الأحناف.
الحنفية؟ الحنفية ملة إبراهيم؟
نعم.
الحنفية ملة إبراهيم؟ ما الحنيفية؟ أنا أخشى أن يقولوا نحن حنيفية وهم على ذلك إن شاء الله، فإن قلنا أحناف أو قلنا حنفيين أو قلنا فهذا لا يضر، وإنما نقصد بذلك أن نبين النسبة فقط لأبي حنيفة.
وثم المسألة الأخرى تعلق بمس المصحف وبقراءة المس، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسه
حائض
ولا
جنوب. ضعيف.
نعم.
ضعيف. سقط به الاستدلال. غيره. سقطت المسألة الثانية كأختها. فابحث عن شيء يعوض هذه المسألة. الثالثة إن كانت هناك ثالثة.
ثم أخرى تعلق بأبي لحم الجزور، في بعض الشبهات البخاري قالوا أن الرجل حينما أكل لحم الجزور كان يجلس بين القوم يقول إنه أحدث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة أو فقد به أنه لا يتناول الرجل، وإنما أراد بعموم اللفظ فقال من أكل لحم الجزور.
يعني تريد العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، أنت تريد الآن خصوص السبب لعموم اللفظ. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبين لك ما أرادوا وإن كنت أنت أبعدت النجعة كما قيل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدلوا به أنه قال وهو في يوم الجمعة يخطب على المنبر لما علم أن رجل قد أحدث، فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ. قلنا لهم أولا هذا فيه أمر مهم وهو طعن في النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أكل، والعرب جلوس، من أكل وكثير أكل لحم الجزور، ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في الإحداث، هل هذا يعقل أن يحصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يقال لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق، لا لا أقصد لا شك أنه لا شك أنه يستحي من الحق كما بينت لكم هذه المسألة، لكن أقصد أنه لا يمنعه الحياء من إظهار الحق، لا يمنعه الحياء من إظهار الحق. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن هذه المسألة وجمع من الصحابة جلوس ولا يبين لهم؟ أنا ما أتصور هذه المسألة أبدا. هذا أولا. ثانيا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثالثا أن الحديث ورد أكثر من وجه. هذا السائل الذي جاء سأل ماذا تفعل به؟ أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فأين هذا من الجمعة؟ واضح؟ فسقط الاستدلال كأخواتها. بقي شيء في نفسك وفيك؟ بارك. السؤال: إذا نام المسلم وهو جنب بدون غسل أو وضوء فهل يذكر الورد اليومي له قبل النوم؟ نعم، بينا لكم أن ذكر الله سبحانه وتعالى يجوز على غير وضوء، كما أنه يجوز قراءة القرآن وهو جنب أو حائض، لكن مع الكراهة تنزيهية، أما التحريم فدونه أو فدونه خرط القتاد أي الدليل. واضح؟ هذا مثل يضرب في الإتيان في المستحيل. خلاص، وجزيتم خيرا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا على بعض أحكام الوضوء، تكلمنا على الفرائض والأركان والسنن والنواقض، ثم وصلنا إلى ما يجب له الوضوء، هنا ما يستحب. قبل أن نبدأ خطرت لي خاطرة، أو تذكرت إشكال ذكره أهل العلم، وهو في الاستجمار. نحن قلنا أنه إذا بال الرجل لا يجوز له أن يمس ذكره بيمينه، وجاء حديث أنه لا يجوز أن يستجمر بيمينه، فالآن كيف يستطيع أن يستجمر بالحجر؟ فإن مسك ذكره بيمينه ومسك الحجر بشماله وقع في استشكال أو في إشكال، وهو أنه مس ذكره بيمينه واستنجى بشماله، والاستنجاء بالشمال صحيح، وإن مسك ذكره بشماله لأن هذا ليس فيه شيء، ومسك الحجر بيمينه وقع في استشكال أنه استجمر بيمينه، فكيف الخروج من هذا الاستشكال؟
وأول دليل الخطابي أصلا حوى في استشكال وأجاب عليه بطريقة خارج الخطابي طريقة متقزمة ليس كذلك،
لكن ما هو الآن الحل؟
الحل هو أنه عندما يمسك الحجر يعني بيمينه يعني لا يحرك، يعني يكون يحرك الحجر لا يحرك ذكره أو العكس، يعني حتى يكون مستجمرا،
يعني يمسك الحجر بيمينه ويحرك ذكره بشماله
ويترك الحجر عنه في مكانه، لا يحرك الذكر. لكن الطريقة التي ذكرها الخطابي أنا قرأت في الفتح،
هذا استشكال قديم مر علي، وهو أنهم ذكروا في الفتح أنه يضع
قائد الحجر بين عقديه، ويتكل على ظهره يعني ذكر
وقال أن يمسك ذكره بأصبعين الذي أو اللذين في قدميه في قدمه فيضع الذكر بين الأصبعين ويمسك بهذا الذكر ويمسح به الحجر وهذا فيه كلفة ومشقة لا شك ولا ريب في ذلك وقالوا أمر آخر هو أن يمسك الذكر ويبحث عن جدار ويمسح به وهذا أيضا فيه مشقة وما ذكره هو صواب لكن يا ليته انتبه إلى أمر كنت قد ذكرته وهو أن النهي منصب في حال البول أما بعد البول فلا إشكال إن مسك ذكره بيمينه أو بشماله لأننا قد قيدنا أن النهي منصب في حال البول أما بعد البول فقد انتهى مسك بيمينه مسك بشماله فامسك بيمينك واستنجي بشمالك لأنك لا تدخل في هذا النهي هذا كنت لما أعلق على الفتح كنت أدرس الفتح من سنوات كنا نقرأ هذه المسألة فذكر الحافظ هذه المسائل ثم ذكرت أنه الأولى أن يقال بل إن البخاري قد قيد في حال البول فلماذا هذه أنا الترجمة قيد بالبول قال باب لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول واضح وهو يبول فهذا التبويب أغنانا عن هذه الإشكالات التي قد ذكروها وهي متعبة ومرهقة واضح فهذا إشكال قد خطر لي وأنا آت إلى المسجد وقلت من باب الفائدة أطرح هذا الإشكال وأنظر إلى ما معكم في هذه المسألة ربما تخرج بفائدة لم يذكرها العلماء اقرأ
قال المصنف رحمه الله ثانيا النوم
ما يستحب أولا ما يستحب قل ما يستحب له النوم ثم قل النوم ثانيا
قال المصنف رحمه الله ما يستحب له ثانيا النوم لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ لك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الكفرة واجعلهن آخر ما تتكلم به
هذا حديث عظيم وفيه من الفوائد الجمة وأيضا لا نريد أن نطيل في شرحه حتى لا نخرج عن ما نحن في صدده ولكن نبين بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث أولا النوم قال هذا مما يستحب له الوضوء من أين أخذ ذلك المصنف رحمه الله تعالى أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة فهنا أمره أن يتوضأ وضوءه للصلاة فبين أن هذا الوضوء يستحب عند النوم بدليل هذا الأمر الظاهر وربما يقول قائل لماذا لا تقول بالوجوب لأن هذا الأمر كما هو ظاهر في ذلك فقد بينت هذه المسألة وقلت لكم أن هذا الحديث وإن كان في الظاهر هو دال على الوجوب لكن هو مصروف بأحاديث أخرى وإن كنت لم أقف على أحد قال بالوجوب في الفتح وفي غيره لكن نقول إن قال قائل فنقول هذا مصروف إلى الاستحباب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس الماء ينام وهو جنب ولا يمس الماء فهذا فيه دليل على جواز النوم من غير وضوء والجنابة أشد من أن ينام الرجل وهو على غير جنابة وعلى غير وضوء وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 10 و200 وكذلك ما ثبت في صحيح ابن خزيمة برقم 11 و200 من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم لأن السائل كما جاء في البخاري أنه عمر أبوه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أخبر أباه كما تذكر في الفتح، قد بينت هذه المسألة وتكلم عليها الحاضر. المهم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام، والحديث في مسلم، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء. هذا هو الشاهد، نعم ويتوضأ إن شاء، يعني إن شاء توضأ وإن شاء ترك الوضوء. فدلنا هذا على أن الأمر الوارد في هذا الحديث هو للاستحباب لا للوجوب. وقد جاء أيضا في هذا الحديث في قوله ونبيك الذي أرسل، قال ورسولك الذي أرسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسل، أي لا تقول ورسولك، ورغم أن الرسول أعم من النبي كما سنبين الفرق. وذكر العلماء في هذا القول أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعاد له، تعلم أن الرواية بالمعنى هل هي جائزة أو ليست بجائزة، هذا تكلم عليه العلماء في مصطلح الحديث، وهل يجوز لك أن تقول قال رسول الله أو قال نبي الله إذا ورد قال النبي. المسألة فيها سعة، لكن في الأمور التوقيفية التعبدية لا بد أن تأتي باللفظ، فالأذكار هذه تعبدية. ولهذا قال العلماء أن إن ألفاظ الذكر تعبدية ولا بد أن يؤتى بها كما وردت، فإن قال نبيك قل ونبيك الذي أرسل، وإن جاء ورسولك قل ورسولك الذي أرسل. وكذلك قال العلماء لعل هذا أن يكون وحي من الله سبحانه وتعالى، فلهذا لا يجوز أن يبدل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يسكت على الصحابي ولم يقر الصحابي، بل قال قل ونبيك الذي أرسل. أو قال العلماء ذكر النبوة، أو ذكر هنا النبوة احترازا من الرسالة التي ليس فيها نبوة، مثل جبريل، جبريل رسول وليس بنبي، فلهذا احتراز من هذا القول قال قل ونبيك الذي أرسل، ولا تقل ورسولك الذي أرسل. وذكر العلماء في الفرق بين الرسول والنبي أقوال كثيرة، وفيها من الإشكالات والتعقبات الشيء الكثير. وما ذكر في ذلك أن بعض أهل العلم قالوا إن الرسول هو كل من أمر برسالة أو بشريعة وأمر بتبليغها للناس، والنبي هو من أمر أو أوحي بوحي ولم يؤمر بتبليغه. هذا قد قيل، ولكن في هذا القول ما فيه من التعقبات. وقال بعضهم النبي هو من بعث لتقرير شرع سابق، هذا هو النبي، قالوا أن أو إن النبي هو من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول قالوا الرسول من بعثه الله سبحانه وتعالى بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة، واضح؟ سواء كانت جديدة أو كانت متقدمة. إذن النبي هو من بعث لتقرير شرع سابق، وأما الرسول هو من بعثه الله سبحانه وتعالى بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة. وقد ذكر هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 68 و600 و2000، ذكره هناك تحت 68 و600 و2000، تكلم هناك بالتفصيل، فمن شاء فليرجع يجد الأقوال التي قد ذكرها والخلاف والتعقبات التي قد ذكرت في هذه التعاريف، ثم ذكر أن الأقرب إلى الصواب هو هذا القول، رغم أن شيخ الإسلام يعني أتى ببعض الزيادات فيه، وإن كان هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ إذن أخذنا من هذا الحديث أن هو ذكر أقوال كثيرة وعزى الشيخ رحمه الله، ارجع إلى السلسلة تجد هذه الأقوال وما تعقب من الزيادات والنقصان. ففي هذا الحديث هذه الفائدة، وهو أنه يستحب الوضوء لمن أراد النوم، لمن أراد النوم. وأذكر في ذلك حديث ربما في صحيح الجامع أنه كلما تقلب دعا له ملك، كلما تقلب من نومه دعا له ملك إذا كان قد نام على وضوء قال غفر الله لك أو من هذا القبيل. يعني الحديث أنا به بعيد، لكن قد جاء حديث في هذا المعنى أنه كلما تقلب دعا له هذا الملك لأنه نام على وضوء. ولهذا ينبغي على المرء أن ينام على وضوء، بل ربما أن الإنسان إذا نام على غير وضوء لا يرتاح في نومه ولا يشعر بلذة النوم، وربما يأتيه الشيطان ويوقع في نفسه ما يوقع. فلهذا إذا نام على وضوء اطمأنت نفسه ونام وهو مطمئن مرتاح البال.
قال قوله يعني واجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني البخاري رحمه الله جعل هذا الحديث هو آخر حديث في كتاب الوضوء، وقد استعمل براءة الالتزام بالقصد به مع النقطة الموجودة في الحديث نفسه.
جميلة، جزاك الله خير، لأنها فائدة قيمة. اجعلهن آخر ما تتكلم به، أي وختم بالنوم لأنه س الحمد لله إذن أنا أصبت فختم به الوضوء والنوم، لأنه في نهاية مطافه سيختم بالموت بعد هذه الأعمال كلها، سوف ينتهي إلى النوم الأكبر إن صح التعبير، وهو الموت، وهو الموت. فهكذا البخاري ختم هذا الباب بهذا الدعاء وبالوضوء ثم النوم، ثم يأتي النوم الأكبر وهو الموت إن صح التعبير، في أن النوم الأكبر يسمى الموت، لأن العكس هو الصحيح، أن النوم يسمى موت أصغر، وأما الموت الأكبر فهو واضح.
ثالثا الجنب،
واضح الآن الجنب، هذا مما يستحب له الوضوء، وسنبين لكم ما في هذه الأحاديث.
إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعامل الجماع،
واضح هذه ثلاثة أمور، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع فيستحب له الوضوء، يستحب أن يتوضأ لهذه الأمور. ما الأدلة الدالة على ذلك؟ قال
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه.
واضح؟ عائشة أمنا رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، ولولا عائشة بعد الله سبحانه وتعالى لغابت علينا من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، لأنها كانت تخبر ما كان يحدث في بيته صلى الله عليه وسلم، فأخبرتنا عن الغسل وأخبرتنا عن قيامه وجلوسه وواء إلى آخره، فرضي الله عنها ورحمها رحمة واسعة، لأنها قد أوصلت لنا من هذا العلم الشيء الكثير، وهي الفقيهة، بل هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الجنة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن عمار، كما روى ذلك عمار في البخاري أنها زوجه صلى الله عليه وسلم في الجنة. ويكفي بها أو يكفي بذلك شرف أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن منا لا يتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهي الفقيهة التي لا أقول بل عدم النساء أو عدم أن يوجد من النساء أن يكون مثل هذه المرأة الفقيهة، بل من السلف، ولكن لا نحجر واسع، لابد أن يكون من النساء من هو فيهن خير كثير جدا كالرجال. من منا الآن يصل إلى درجة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو لا نستطيع أن نصل إلى جزء من مليون جزء، ولكن تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن لم نستطع أن نكون مثل الصحابة علينا أن نتشبه بسلفنا الصالح، وكذلك على النساء أن يتشبهن بنساء السلف، لأن في التشبه بهؤلاء السلف الخير والفضل العظيم والجزيل. والشاهد من هذا الحديث أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل، هذا أولا، أو ينام ماذا يفعل؟ توضأ وضوءه للصلاة. إذن في هذا الحديث دليل على استحباب الوضوء للأكل أو الشرب إذا كان الرجل جنب، وكذلك المرأة، لأن النساء شقائق الرجال كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عطاء بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
واضح؟ وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رخص. إذن كأن الأمر للوجوب، كأن الأمر للوجوب، لأنه رخص له إذا أردت أن تأكل لا تستطيع أن تأكل إلا بعد أن توضأ، رخصت لك في الأكل والشرب متى؟ بعد الوضوء. فكأن ظاهر هذا الحديث الوجوب كما هو واضح بين، لأن الرخصة تأتي مقابل العزيمة، فرخص له في الأكل بشرط ماذا؟ إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. إذن قيده بماذا؟ بالوضوء. إذا أردت أن تأكل ما هو الجواب؟ تتوضأ. متى هذه الرخصة؟ إذا كنت جنوب. فكأن هذا الحديث يدل على أن هذا الأمر للوجوب، وستكلم إن شاء الله على هذه المسألة والتفصيل فيها.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن الرجل إذا أراد أن يعود ويعاود إلى الجماع فعليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتوضأ، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن سنبين أن هذه الأوامر هي للاستحباب، وسنبين لكم الأدلة الدالة على ذلك. فمعاودة الجماع مثلا رجل جامع زوجته ثم بعد أن انتهى من الجماع أراد أن يعود مرة أخرى، استراح ثم أراد أن يعود مرة أخرى، فهل يجب عليه أن يرجع ويتوضأ ثم يعاود الجماع، أم أنه يجوز له أن يجامع أهله من غير وضوء؟ المستحب أن يتوضأ، وسنبين العلة الواردة في ذلك. قلت الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على وجوب الوضوء لهذه الأشياء المذكورة. واضح؟ لماذا؟ لأنها أوامر. واضح؟ هذه أوامر، ولم يذكر الصارف لهذه الأوامر، ولكن الصحيح أن هذه الأوامر هي للاستحباب، هي للاستحباب. أما الصارف للوضوء من الأكل، أو الصارف لوجوب الوضوء من للأكل والشرب، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت، احنا ما قلنا هنا أن الأكل والشرب، إن الأكل والشرب هنا الوارد في هذا الحديث كأنه للوجوب، هو للاستحباب. ما هو الصارف له؟ ما جاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. أين الوضوء؟ إذن غسل يديه فقط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب ماذا يفعل؟ غسل يديه. إذن دلنا هذا على أن الوضوء إنما هو للاستحباب لا أنه للوجوب. لماذا؟ لأن عائشة قالت إذا أراد أن، بيّنت في بداية الحديث، إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، ولم تقل وإذا أراد أن يأكل أو يشرب توضأ، بل قالت غسل يديه ثم يأكل ويشرب. فلو أرادت أنه يتوضأ لبينت كما بينت في النوم، فدلنا هذا على أنه للاستحباب لا للوجوب. والحديث في صحيح النسائي رقم 51 و200. أما الصارف لوجوب الوضوء لمعاودة الجماع، أين الصارف؟ الزيادة التي وردت في صحيح ابن خزيمة في نهاية الحديث، فإنه أنشط في العود، فإنه أنشط في العود أي في المعاودة للجماع. إذن هذه علة صارفة كما قال العلماء. ما هي العلة؟ قد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه أنشط. إذن هذا أمر إرشاد واستحباب، يدلك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت أن تعود إلى الجماع يستحب لك أن تتوضأ. لماذا؟ فإن هذا أنشط في أن ترجع إلى جماعك وتجامع أهلك، لأن في الجماع الأجر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن نوى بذلك الجماع الأجر حصل على الأجر، كما قال الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم أو أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فدلنا هذا على أنه إذا أراد الرجل أن يأتي أهله ونوى بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى ففيه أجر، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين أخذنا أنه لا بد من النية؟ كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو الشاهد، تبتغي. إذن المسألة تدور مع ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فكلما ابتغيت وجه الله سبحانه وتعالى كان لك الأجر. لهذا ستأتي إن شاء الله هذه المسألة في أصول الفقه، ولهذا بينا لكم في تعريف الواجب تذكروا، وبينا لكم هذه المسألة، وإذا رجعنا إن شاء الله إلى المذكرة سأزيد في تفصيل الواجب وأبين لكم أن المسألة لابد لها من نية، وهذا سأبينه إن شاء الله. قلنا إذا أراد أن يعاود الجماع، لماذا؟ قلنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود أي لمعاودة الجماع. والحديث كما قلنا في صحيح ابن خزيمة رقم 21 و200. فهذه الزيادة دلت على أن الأمر للاستحباب. قال الشوكاني في النيل في المجلد الأول في 72 و200، ويؤيده، طبعا هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة من جهة السند، ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، ثم يعود ولا يتوضأ. وكتاب الطحاوي هذا كتاب قيم، وهو من الأحناف، مشكل الآثار وكذلك شرح معاني الآثار، فهذان كتابان جليلان قيمان من إمام جبل، وإن كان هو حنفي ولكن ليس مقلد، بل تجد في كلامه يقول وقال أصحابنا كذا والصواب كذا، لأنه ليس متعصب، وهو من المحدثين الأجلاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة السند، إذا وجدنا فرصة إن شاء الله نراجع. المهم ويكفينا في ذلك فإنه أنشط للعود، وهذا الحديث واضح في المسألة. أما النوم، لأننا قد بينا هنا قال إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع، بينا لكم الأكل والشرب وبينا لكم الجماع ومعاودة الجماع، والآن نبين لكم النوم. أما النوم فقد بيناه في حديث عائشة الذي مر معنا في النوم، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عائشة. أو أولا نبدأ بحديث ابن عمر الذي قد بيناه لكم لما ذكر أينام أحدنا وهو جنب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء، إذن أرجعه إلى المشيئة، فإن شئت أن تتوضأ فتوضأ وإن لم تشأ فلا، فأنت بالخيار، وأعطيناكم المرجع. وكذلك بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس الماء. بهذا استدل العلماء أن هذه الأوامر إنما هي للاستحباب لا للوجوب، وبهذا تعلموا أن هذه الأمور أو الوضوء في هذه الأمور إنما هو للاستحباب لا للوجوب، لهذه الصوارف الصحيحة الصريحة الواضحة من هذه النصوص.
رابعا، قبل الغسل سواء كان واجبا أم مستحبا.
واضح؟ قبل الغسل سواء كان واجب أم مستحب. واضح؟ يعني قبل أن يغتسل سواء كان واجبا أم مستحبا. واضح؟ قبل الغسل سواء كان واجب أو مستحب فإنه يتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ قال
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل.
قبل أن ندخل حديث عمار الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يتوضأ وهو للصلاة، قال في الهامش رقم 3 قال صحيح، والعجيب أنني وجدته في ضعيف أبي داود رقم 25 و200. اكتبوا هذا، رقم 25 و200 في الهامش، ضعيف أبي داود 25 و200، يحتاج إلى مطالعة، لكن الحكم كما هو يبقى كما بينا لكم، هذا من جهة البحث في السند، ضعيف أبي داود رقم 25 و200، رقم 3 في الهامش. وقال في صحيح أشار إلى أبي داود ولم يشر إلى الصحيح، لكن هو في ضعيف أبي داود. الآن قال رابعا قبل الغسل سواء كان واجب أم مستحب. الغسل الواجب غسل الجنابة، غسل الجمعة، واضح؟ كما سنبين هذا إن شاء الله. المستحب الأغسال المعروفة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يدبر بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا هو الشاهد، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. كان إذا اغتسل من ماذا؟ من الجنابة. إذن يستحب في غسل الجنابة أن يتوضأ لهذا الغسل، وهذا الوضوء ليس بواجب.
خامسا، أكل ما مسته النار. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار.
واضح؟ الوضوء مما مست النار، الأكل الذي قد مسته النار يستحب الوضوء منه، كل ما مست النار، مطبوخ مشوي ما في إشكال. واضح المس؟ فهذا الذي مسته النار يستحب الوضوء منه، وإن كان الحديث الظاهر فيه أنه المشوي لأنه قال مس، ولازم المس أن يكون مست النار ماذا؟ هذا الطعام. ولكن الذي يوضع في إناء ثم يوضع على الطعام قد مسته حرارة النار، إذن قد مسته النار. المهم، فهذا يستحب الوضوء منه. من أين أخذنا ذلك؟ سنبين لكم إن شاء الله هذه المسألة والتفصيل الوارد عن العلماء. الحديث توضأوا مما مست النار، وهذا أمر وظاهره الوجوب. قال
وهو محمول مع الاستحباب في حديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه.
يحتز أي يقطع بأسنانه صلى الله عليه وسلم من كتف الشاه. احتز الشيء قطعه، واضح؟ هذا هو الحز.
فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
واضح؟ وصلى ولم يتوضأ. أين الدلالة أو أين وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة من الحديث ما هو؟ قول الراوي وصلى ولم يتوضأ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه كان مستقر عندهم أنه يجب الوضوء مما مست النار، لأنه قال فقام ولم يتوضأ، فكأنه كان مستقر أن الوضوء واجب، أو أنه كانوا يتوضأوا من ما مست النار. فبين هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضأ وكان مستقر الوضوء، فدلنا هذا على أن الوضوء للاستحباب. فدل قوله ولم يتوضأ أنه متأخر. من أين أخذنا ذلك؟ قال فلم يتوضأ، فكأنه كان يتوضأ ثم هنا لم يتوضأ، وهذا صريح من اللغة واضح. قام ولم يتوضأ فكأنه كان مستقر أنه يتوضأ، واضح؟ فدلنا هذا على أنه متأخر عما كان مستقر عليه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، أو فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء دال على الجواز، أي على جواز ترك الوضوء حتى تجتمع الأدلة. وكذلك ما ثبت في صحيح أبي داود رقم 72 و100 عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاه. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. أيضا هذا كالذي قبله، قال أكل من كتف شاه ولم يتوضأ، إذن كذلك كان مستقر الوضوء، قال هنا لم يتوضأ، إذن هذا كأنه صرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح أبي داود رقم 77 و100 من حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ترك الوضوء مما غيرت النار، غيرت. فكان القول الراجح، واضح؟ لأن هنا قال هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ترك الوضوء مما مست النار، أي ترك الوضوء مما مست النار. فكان القول الراجح ما ذهب إليه المؤلف ونقل.